بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمير بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتي الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعه في أذنيه. رواه أحمد.
الحمد لله مكرمنا بالشعائر الشريفة والأحكام العلية المنيفة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد أنظف أهل القلوب النظيفة، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فابتدأ الشيخ يذكر الأحاديث المتعلقة بالأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام جاءت تشريعه بالمدينة المنورة، وما قيل من تشريعه قبل ذلك فكل رواياته فيها ضعف لا يحتج بها، وصحت الأحاديث العديدة بأن شرع الأذان كان في المدينة المنورة في السنة الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الناس كانوا يتحينون وقت الصلاة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من علامة على دخول الوقت تجمعهم فيه، فتذاكروا في ذلك، وقد تعددت الروايات في ذلك. ويرتبط الحديث عن الأذان بحديث عبد الله بن زيد بن عبد رب الذي ابتدأ به الأحاديث في هذا الكتاب، فهو صاحب الرؤيا التي سبق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رأى مثلها 12 من الصحابة، لكن هو الذي سبق وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله وأمره أن يلقيه على بلال لأنه أندى صوتا منه. وسيدنا عبد الله بن زيد هذا ممن شهد عقبة بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن شهد بدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من المشاهد، وتوفي بالمدينة 32 من الهجرة. وقالوا وقد وهم من قال أنه لم يرد عنه إلا حديث الأذان، وإنه قد روي له أحاديث غير ذلك، عبد الله بن زيد عليه رضوان الله صاحب الرؤيا بعد أن تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة عن علامة يجعلونها على دخول وقت الصلاة ليدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة، فذكر بعضهم الناقوس، قال صلى الله عليه وسلم إنه عمل النصارى يضربون النواقيس، ذكر بعضهم البوق، وقال إنه عمل اليهود، فذكر بعضهم الإشعال ونار، وقالوا إنه عمل المجوس، وتفرقوا لم يتفقوا على شيء. فجاءت رؤيا عبد الله بن زيد يقول طاف بي وأنا نائم رجل برز وظهر لي في النوم، ثم إنه جاء في روايات أنه يقول كان يقول كنت بين النائم واليقظان، وجاء في روايتين أنه قال ولو قلت أني كنت مستيقظا غير نائم لم أحنث، حتى حملها بعضهم على المشاهدات للأرواح التي تحصل للصالحين. وفي هذا اللفظ صرح بقوله وأنا نائم رجل، وكان مع الرجل ناقوس، فسأله أتبعني هذا الناقوس؟ قال لماذا تريده؟ قال نعلم به دخول وقت الصلاة. قال أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال إذا دخل وقت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وعلمه الأذان. فإذا أردت أن تقيم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وعلمه الإقامة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. وهكذا جاء هذا في رواية أحمد وأبي داود وصحيح الترمذي وابن خزيمة، وجاء في عند الإمام أحمد بعد أن ذكر قصة عبد الله بن زيد أن ذكر قصة بلال في أذان الفجر في قوله في زيادة أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي قال له لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، وجاء أن هذا التثويب ومعناه الدعوة إلى كسب الثواب، يعني يقال الصلاة خير من النوم، يعني القيام في الليل والصلاة خير من الاستمرار في النوم. وهكذا جاء في رواية ابن خزيمة فيما ذكر لنا عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم. وجاء في رواية أنه أحدثها بلال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه جاء إليه صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الصبح يعني وقت الإقامة، فقال من على باب الحجرة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فقال له صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا اجعله في أذانك، فكان في أذان الفجر. هو الأذان الأول أو الثاني؟ هو عند الشافعية فقم في الأول وفي الثاني، وخصصه بعض الأئمة بالأول وقال أذان الفجر الأول لأن للفجر أذانان كما هو للجمعة، فيؤذن أولا، ويمكن أن يكون ذلك الأذان قبل طلوع الفجر من أجل القيام للاستغفار بالسحر وللصلاة في الليل. وفيه حديث إن بلالا يؤذن بليل، فلا يمنعن أحدكم أذان بلال من أن سحوره ضمش فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فعلمنا أن للفجر أذانا. عمل الحنابلة أنهم يجعلون الصلاة خير من النوم في الثانية في الأذان الثاني. وقال بعض أهل العلم إنما هو في الأذان الأول، وأوردوا فيه حديثا صححه ابن خزيمة أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح. وقالوا إنه هو المراد ليقوم الناس من النوم في ذلك الوقت، أما الأذان الثاني فقد دخل الوقت، وإنما يدعون للحضور لأجل الصلاة، فيكون استيقاظهم قد تقدم قبل ذلك. وهو عند الشافعية سنة هذا التثويب في الأذان للصبح الأول والثاني، يقول الصلاة خير من النوم. هذا الأذان مشروع باتفاق، ولكن هل هو سنة أو واجب أو فرض كفاية؟ فالجمهور يقولون بسنيته، أن الأذان سنة، لكن سنة مؤكدة، بل صار شعارا من شعائر الإسلام. وفي الحديث الصحيح ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة أي الجماعة، وفي لفظ لا يؤذن فيها إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا ويحرم علينا أن نفعل ما يستحوذ به علينا الشيطان. ومن هنا قال من قال بوجوب الأذان. وعند الشافعية القول المعتمد أنها سنة، أنه سنة، وقيل هو فرض كفاية. وعلى القول بأنه فرض كفاية يأتي عندهم وجوب قتال الإمام لمن ترك من أهل كل بلدة إذا كان يدخل وقت الصلاة ولا يرفع فيهم الأذان، فيقاتلون على ذلك إذا قلنا أنه فرض كفاية. وعلى كل الأحوال قلنا بسنيته وهو فرض كفاية، فمتفق أيضا أنه صار شعارا، حتى جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم يتأنى بالقراء التي يغزى إليها في أيام الجهاد، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا علم أنهم من الكفار المحاربين. فعلمنا مشروعية الأذان بالاتفاق، وعلمنا الخلاف بين القول بأنه سنة أو واجب أو فرض كفاية. فمن أهل العلم من قال لو صلى بلا أذان ولا إقامة فيجب عليه أن يعيد ما دام الوقت إلى غير ذلك من الأقوال المتعلقة بمشروعية الأذان والتأكيد عليه للرجل، وإنما للمرأة الإقامة، وقيل لا أذان ولا إقامة. فذكر لنا في هذا الحديث ألفاظ الأذان، وقال بتربيع التكبير. مع تربيع التكبير أن يكون التكبير في أول الأذان أربعا كل اثنتين بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكذلك قال الجمهور على تربيع التكبير، قال المالكية إنما التكبير اثنتان فقط، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، تربيع التكبير بغير ترجيع في رواية عبد الله بن زيد. ومعنى الترجيع أن ينطق بالشهادتين أولا سرا وحيث لا يسمعه إلا من بقربه، ثم يرفع صوته بها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فيقولها أولا سرا ثم يجهر بها، هذا هو الترجيع. وقد صح في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وقد علمه النبي الأذان، وسيأتي ذكر ذلك. وبه أخذ الشافعية، وكذلك الترجيع عند المالكية. وقال الحنفية يربع التكبير ولا ترجيع عندهم، فلم يأخذ بحديث الترجيع الحنفية والحنابلة مع ثبوته في الحديث الصحيح عن أبي محذورة ترجيحا منهم لحديث بلال الذي لم يذكر فيه الترجيع. وقال المالكية بسنية الترجيع كما قال الشافعية كذلك، أنه يسن أن ينطق بالشهادتين أولا سرا ثم يجهر بهما، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن سمعه ممن كان قريبا سن له أن يقول مثل ما يقول، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هل وقد عظمت ألفاظ الأذان فحوت مقاصد الإيمان الذي يقوم عليها حقائق الإيمان والاعتقاد الواجب في تنزيه الحق وتقديسه بالتكبير ثم إفراده بالوحدانية بشهادة لا إله إلا الله، ثم الشهادة بالرسالة للنبي محمد المتضمنة التصديق بجميع المرسلين وما أنزل عليهم، والعمل بمقتضى ذلك بالدعوة إلى الصلاة، ثم الإيمان بالسمعيات وأمور الآخرة، وهو الدعوة إلى الفلاح بمعنى أن الفوز والفلاح والشرف والنعيم في إقامة أمر الله تعالى، ففيه الإيمان بالإلهيات والنبويات والسمعيات كلها في ألفاظ الأذان. وهكذا حتى قال إمام الحداد وددت أن أتكلم على ألفاظ الأذان ويفردها بكتاب مستقل، ولم يصدر منه ذلك ولم يتيسر حتى توفي عليه رضوان الله. ثم من العجب أن يذكر هنا استشكال أن يكون قام حكم شرعي على رؤيا، ونقول أما كفى أنه صلى الله عليه وسلم الذي أقر ذلك، والتقرير هو أحد الأدلة الواضحة من السنة الشريفة، فلما إيراد هذا الإشكال من أصله، والأمر أخبر به النبي وأمر به، انتهينا من المسألة من أصلها. من يعتذر يقول إن هذا الرؤية وافقت الوحي، فلم يكن التشريع بمجرد الرؤية، يقول من شرع بمجرد الرؤية؟ محمد قدامك في الكلام، هو الذي قال، هو الذي أقر، هو اللي قال لبلال قم الدين، ما حضر الرؤية وراح صلح شيء من راسه، ولكن فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به مشرعا ومبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا أن الترجيع ورد في حديث أبي محذورة، فهو أن يقول الشهادتين مرتين بخفض الصوت ثم يرجع فيكررها، فهذا الترجيع برفع الصوت، فهو كذلك سنة عند المالكية والشافعية. وقلنا أن الحنابلة والحنفية في مسألة الترجيع رجحوا حديث بلال ولم يقولوا بالترجيع، مع أنه جاء في رواية أن النبي أمر بلالا بالترجيع، إلا أنه في ذكر هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد لم يأتي فيه ذكر الترجيع. وكان صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة، وكان إسلامه على يد صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما اجتمع مع نفر يقلدون بلالا تقليدا أقرب إلى السخرية أو الاستهزاء، فجمعهم صلى الله عليه وسلم لما رأى صوتا حسنا يناسب الأذان، فكان عند أبي محذورة، فكان إيمانه وإسلامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مؤذنا بمكة حتى توفي في عام 62 عليه رحمة الله، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. كذلك هذا التثويب في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، جاء في عدد من الروايات، فقال به جماهير العلماء. قال زاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. فحال الذي يعرض عن هذا أو يسمعه ولا يجيب كأنه يقول لا، بل عندي النوم خير من الصلاة، والعياذ بالله تعالى، بلسان حاله. وقد كان يقول بعض أخيار الأمة: مرت علي 40 سنة لم يأتي وقت الفجر إلا وأنا مستيقظ، إلى غير ذلك من اعتنائهم على أنه إذا طلع الفجر والمكلف نائم تمكن قرينه من الشياطين أن يبول في أذنه. وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لم يصلي حتى أصبح، طلع وقت الصبح وهو نائم، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ولما كان الأمر معنويا ومن شؤون الغيب لم يقل الجمهور بوجوب غسل الأذن على من طلع عليه الفجر وهو نائم، وقال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يغسل أذنيه من بول الشيطان حتى يطهرها وينظفها من بول الشيطان. وقد رأينا بعض الصالحين، قال: كنا نعيش في عزبة في السودان نحن مجموعة، فمن تأخر منا عن القيام لصلاة الصبح حتى المؤذن يحس البلل في أذنه، قال: ويخرج من الأذن إلى على الرقبة. قال: حتى أن كنا فبداية نظن أن أحد جاي، فنقوم ندور من هذا الذي يحط لنا ما ولا يحط لنا، فما نجد أحد من أصحابنا، وعرفنا أنه إنما هو بول الشيطان. ومن يرضى يجعل أذنه مبولا لعدو الله. لا إله إلا الله. فالله يرزقنا تعظيم الشعائر وحسن التوقيت في أعمارنا على مقتضى السنة الكريمة. يقول: وعن أبي محذور رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم علم الأذان فذكر فيه ترجع، أخرجه مسلم، فهو حديث صحيح ثابت. وبه قال المالكية والشافعية: ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، وهو مذهب مالكية. وصار الأذان عند الشافعية 19 كلمة باعتبار الترجيع، وهو عند المالكية 17 كلمة باعتبار الترجيع، ولكن نقص كلمة في كلمتين في التكبير، وهو عند الحنفية 15 كلمة باعتبار التربيع في التكبير، ولكن لا ترجيع عندهم. يقول: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، أن يأتي بكل كلمة مرتين، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا قوله قد قامت الصلاة، فلا يوتر بها، لا يأتي بها مرة واحدة، بل يشفع ويأتي بها مرتين. ومن العجيب أن بالغ بعضهم في معنى أن يوتر الأذان حتى قال إن التكبير مرة واحدة، فيقول الله أكبر فقط مرة، وقالوا إنما المقصود أن يقول الله أكبر الله أكبر مرتين في الإقامة، وأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات في الأذان. أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، ولم يذكر مسلم الاستثناء ولكنه معروف وعليه عامة الفقهاء أن قوله الصلاة خير من أن قوله قد قامت الصلاة مرتين يأتي بها مرتين قد قامت الصلاة، لأن المقصود بالإقامة فيردها مرتين قد قامت الصلاة، والمراد قرب وقت إقامتها، أي دنا الوقت فاحضر وكن في الصف، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فيوتر الإقامة إلا الإقامة، ويشفع الأذان ومن المعلوم إلا التكبير الأخير، فإن وتر سواء كان في الأذان أو الإقامة بالاتفاق، ما هو التكبير قول لا إله إلا الله آخر الأذان وكذلك آخر الإقامة، هذا مرة واحدة ما فيه شفع في الأذان بالاتفاق، فيقول آخر كلمة لا إله إلا الله مرة واحدة ما يشفعها، قال لا هذا أذان بيشفع فيه، لا إله إلا الله لا إله إلا ما يشفع مرة واحدة بس، سواء كان في الأذان أو في الإقامة، فيذكر لا إله إلا الله مرة واحدة. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، وهو بمعنى قول أنس أمر، لأن الأمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة. فكيف يوتر الإقامة في التكبير؟ في التكبير لما أنها في الأذان أربع مرات كل مرتين بنفس، جعل إيتارها أن تكون مرتين في نفس واحد. وعليه الجمهور إلا الحنفية، فقالوا يربع في الإقامة كما يربع في الأذان، فيقول المقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، مثل الأذان إذا أقام الصلاة على مذهب الحنفية. وقال الجمهور بل يوتر في الإقامة ولا يكرر إلا الصلاة خير من النوم فيكررها مرتين. ووجب تعظيم هذه الشعيرة بحسن الإجابة للمؤذن، وأن نقول مثل ما يقول، فبعد الإتمام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وناتي بالدعاء، وأن ذلك عظيم الثواب كبير المنزلة، حتى قال صلحاء الأمة إن الكلام وقت الأذان مما يوجب سوء الخاتمة عند الموت، أعوذ بالله من غضب الله، أنه استهان بهذه الشعيرة العظيمة. وكذلك قالوا إن حال الإنسان عند النداء للوقوف بين يدي الله يشابه حاله عند سماع الأذان، يشبه حاله عند سماع الأذان لأنه دعوة إلى حضرة الله، فمن كان يستبشر عند سماع الأذان ويفرح ويحب إلى القيام إلى الصلاة فيرجى أن يكون حاله عند نداء في القيامة ليقوم فلان فلان العرض على الله حال جميل، وأن يفرح بذلك وأن يثبت. ومن كان يتثاقل ويتباطأ ويكره الأذان فحاله عند النداء في الآخرة ليقوم العرض على الله حال شديد يشابه حاله عند سماع الأذان في الدنيا. وبذلك سمعت تسابق من تسابق من خيار الأمة أن لا يؤذن إلا وقد حضروا إلى موضع الصلاة، وفرح من يفرح عند سماع الأذان وتهلل وجهه اشتياقا للوقوف بين يدي الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يرزقنا تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره، ويملأ قلوبنا بأنوار الاستجابة والتلبية لندائه ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.